خاطر تلفات القطب الغربيه التي شهدت اشتباكات بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين. وفي نابلس عمليه ضفه اندلعت مواجهات بين شبان قوات الاحتلال في بلده بيت فوريك، حيث اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا فيما اقتحمت القوات الاسرائيليه قريه عزموت شرق نابلس. وفي رام الله وقعت اشتباكات في بلده نعلين، حيث اطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مكثف، فيما تصدى شبان الفلسطينيين لهجوم المستوطنين على مرج سيع بين بلدتي المغير وابو فلاح. واندلعت مواجهات في بلده تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث اطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي قبيل انسحابها. انتقلت وكاله غاز تشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونور وتصريحات وزير الخارجيه الامريكي التي اعلن فيها ان الوكاله لن يكون لها اي دور في عمليات الاغاثه بقطاع غزه. وقالت الاونور في بيان ان محكمه العدل الدوليه اصدرت الاربعاء الماضي حكما واضحا شددت فيه على انه لا يمكن لاي منظمه ان تحل محل الاونروا في دعم اهالي قطاع غزه، معتبره ان وجودها حيوي لتلبيه الاحتياجات الانسانيه العاجله في الاراضي الفلسطينيه المحتله. وكان ماركو روبيو اعلن في وقت سابق ان 8 إلى 10 منظمات اغاثيه ستعمل في غزه، لكن الاونروا لن تكون من بينها، مقررا المزاعم الاسرائيليه بان الوكاله تابعه لحركه حماس. يفتقد سكان قطاع غزه المعدات اللازمه لانتشار جثامين شهدائهم من تحت ركام المنازل التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي. وحول التداعيات الانسانيه والصحيه الكارثيه في قطاع غزه نتابع مع هذا التقرير.
سكان القطاع يعتقدون المعدات اللازمة لانتشار شهدائهم من تحت المنازل التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي. هذا منزل مدمر يعود لعائلة سليم هنا في منطقة حي الزيتون. تم قصف مقاطر مساكنية عدد كبير من الشهداء حتى هذه اللحظة لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء. هذه العائلة تأتي على مضار الأيام الماضية تحاول الحصول على بردات وطواقم لانتشال جثامين أبنائها، ولكن دون جدوى. هذا قطاع غزة يفتقر لأدنى المقومات المطلوبة لانتشال الشهداء وأيضا وفاة الشهداء التي تتواجد تحت ركام هذا المنزل. نقترب أكثر من أهالي هذا المكان والوالد والأبناء للشهداء يصبح العافية. احكي لنا شو لكم كان شهداء وليش لليوم القضية؟
إنه 10 شهداء هنا لأنه فيش معدات وقدمنا في أرضنا وقدمنا منا ما قدمناش، طلعنا بالظل العشرة هنا. احنا بدنا كبشات وبدنا معدات يعني عشان احنا يعني نطورهم.
انتوا يعني حتى الان ما فيش حد يطلع او دخل الجوار ويحاول يطلع
ولا اي شفنا اي مؤسسه ولا اي حدا ولا حدا طور عليه ولا حدا سال عليه. احنا بنشحن بالتدريب. هذه الصرخه اللي سمعتوها قلنا مين عايش احنا اللي قلناها، لكن فيش حدا طور عليه ولا حدا اتصل عليه.
في فرد اخر من العائله راح اتحدث معه وحدث من يوجد لك في
المكان.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة زوط الغربية في قضاء النبطية جنوبية البلاد. وكان مواطنا لبنانيا آخر قد استشهد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة طول الجنوبية في محافظة النبطية. وأفادت مصادر محامية في وقت سابق بإطلاق النار الكثيف من موقع الحمامس الإسرائيلي المستعدد داخل الأراضي اللبنانية باتجاه وادي العصافير الجنوبية من الخيام التي تعرضت لغارتين متتاليتين من مسيرات الاحتلال. اتهم الرئيس الكولومبي للدولة الأمريكية بالسعيدة تجريمي سياسيا بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات مؤكدا أنه لم يمتلك أي أموال أو حسابات في الولايات المتحدة. وقال غوستافو بيترو أن سبب هذا الإجراء الأمريكي هو كشف للشعب الكولومبي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية موهت برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس. رد الرئيس الفنزويلي على الاتهامات الأمريكية بشأن تهريب المخدرات مؤكدا أن الولايات المتحدة تلجأ لقصص زائفة بعد فشل تبرير سياساتها العدوانية. وحول سياسة النزاع من الأمريكية أشار نيكولاس مادورو إلى أن واشنطن لا يمكنها القول أن فنزويلا تبني سلاحا نوويا أو توجه صواريخا نحوهم فاقترعوا قصة تهريب المخدرات. كتاب النشرة معنا الرئيس طهران تؤكد أن بقاء المعتدين بلا عقاب يزعزع مصداقية مجلس الأمن الدولي. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم كرم المتابعة الكرام وفي
لمنا ديار واسپانی کو راپورٹ کے سردنو کے دے اسلام مقامات ورزنگ ہزب اللہ رضوان نرچے دے ہزب اللہ زنگلی زواکون اگر لکی بھی لپل مصو تحرکات اسے مستجد دے جدی اندیخ نے خبر ورکر داو دے
مخاہ حدث وحوار بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحدث. ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي أن الذين يطلقون التهديدات يجب أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم. وقال عراقجي تعليقا على تصريحات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: لا أعلم إن كان قد أدلى بتلك التصريحات بدافع القلق أم التهديد. وكان غروسي قد صرح يوم الأربعاء بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية قائلا: إن الأضرار التي لحقت بمرافق إصفهان ورطنز وفوردو كانت جسيمة. إلا أنه أشار إلى أنه رغم تصريحات ترامب حول التدمير الكامل فإن المعرفة التقنية الإيرانية لم تدمر. أضاف غروسي: أعتقد أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودا في إصفهان ورطنز وفوردو. وبحسب موقع جنيف سولوشن شدد غروسي روسيا على أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران كانت تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، واضحا أن الوكالة كانت قد أجرت عمليات تفتيش لتلك المنشآت الإيرانية قبيل الهجمات الإسرائيلية، وهو ما منحها الثقة بأن إيران لم تكن تتجه نحو إنتاج سلاح نووي. كما أشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذه المنشآت عبر الصور الفضائية، مضيفا أن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصلت إليها الوكالة. وفي ظل تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، أكدت طهران مجددا ثبات موقفها المبدئي الرافض لأي مفاوضات مع واشنطن ما دامت ماضية في سياساتها المتغطرسة ومطالبها غير المشروعة. وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي إن موقف إيران ثابت، يرفض أي حوار تحت الضغط أو التهديد، إذ لطالما تمسكت بالنهج الدبلوماسي والحلول السلمية من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية. وترى طهران أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، بينما المسارات الأخرى محكوم عليها بالفشل. وفي الأثناء يجري المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف بيتكوف اتصالات في المنطقة عبر وسطها. وفي وقت شدد فيه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على تغير موازين القوى الدولية وانتهاء مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي، وأوضح قالباف أن فشل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد المزعومة يؤكد حدوث تحول عميق في موازين القوى الدولية، ويبرهن على أن مرحلة الإملاءات الأحادية قد انتهت، مشيرا إلى أن إيران من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا أصبحت ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد القائم على التعددية والسيادة المتبادلة. وتؤكد إيران أن قوتها النووية ذات طابع سلمي، وأنها تتمسك بمفاوضات عادلة قائمة على الاحترام المتبادل والقوانين الدولية، موضحة أن مشروعها النووي حق سيادي واستراتيجي يعزز مكانتها ويكرس دورها المؤثر في النظام العالمي الجديد.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني؟ نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. وصلتنا رسالة بصوت سيد ياسر الحسيني من العراق. دكتور ياسر، نستمع إلى مساهمته ثم نعود.
تصريحات غروسي الأخيرة تثبت على أنه لا ثقة بغروسي ولا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا. هذه التصريحات المسمومة والجوفاء والتي تريد زرع الشكوك والأذهان وجلب الأعداء أو الاعتداء على الجمهورية الإسلامية المباركة، هذه تدل وإن دلت على أن هذا الرجل والذين يقفون خلفه والذين يعملون معه في نفس الفريق، فهم يصطفون مع الإمبريالية ومع الصهيونية العالمية ومع الإدارة الأمريكية الغاصبة دائما مع الاستعمار القديم والحديث. دائما هم يكشفون عن وجههم الاستعماري القديم الذي أخفوا بموضوع الحضارة وموضوع التحضر ومواضيع أخرى حقيقة ما أزر الله بها السلطان. وها هم عندما يرون أن هناك دولة تصمد أمامهم وتفشل كل محاولاتهم معها، فإنهم يبرزون وجههم الحقيقي على الجمهورية الإسلامية وعلى المفاوضين في الجمهورية الإسلامية بحنكتهم السياسية أن لا يثقوا بهذا الرجل ولا يثقوا بشيء اسمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلو كان فيها خير لكان قد حفظت القذافي معمر القذافي الذي سلم سلاحه بالكامل الرئيس الليبي السابق في ذلك الوقت، ولم نرى خلال بضع سنوات إلا وأن ليبيا قد هجمت ودمرت تدميرا شاء كاملا وحائلا وقتل القتام بشر قتله وشرد أبناؤه واحتجزوا في كل مكان. هذا كله بسبب أن القذافي خلع أنياب ليبيا ومخالبها وسلم السلاح الذري والنووي والغازات الأحادية والأحادية الذرة والغازات الكاوية أعطاها وفككها وسلم عبد القادر خان صاحب القنبلة النووية الإسلامية سلمه إلى الأمريكان وإلى الإنجليز وبالتالي تم القضاء على هذا المشروع على مشروع القنبلة النووية الإسلامية المضادة. ورابط الكلام أن جروسي لا ثقة في كلامه ولا فائدة من التعامل معه والأجدى أنه أن يتم ترصين العمق الاستراتيجي والخزين الاستراتيجي الدفاعي للجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. نعم طبعا بالنسبة لتصريحات رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن نقول أنه يعني الدور الذي تقوم به هذه الوكالة وعلى رأسها هذه الشخصية المثيرة للجدل وينسب إليها طموحات بتسنم الأمانة العامة للأمم المتحدة ولهذا يحابي الغرب ويحاول يحابي الولايات المتحدة في الضغوط التي تمارس على الجمهورية الإسلامية ويحاول أن يقول في كلامه بطريقة يدفع باتجاه ما تريده الولايات المتحدة وبالاتجاه الذي يخدم النظرية الأمريكية والغربية حيال البرنامج النووي الإيراني. طبعا الكلام حدين اثنين وبازدواجية كان ديدا كل الأمناء العامين للوكالة الدولية للطاقة الذرية آمانو ومن قبله البرادعي وكلهم في تقاريرهم كانوا يختمون بأنه لم يكن هناك دليل على أنه إيران تريد أن تصنع قنبلة ذرية أو أنها تتجه بهذا الاتجاه. نحن قمنا بكذا ساعة من التفتيش بكذا إجراء احترازي بكذا إجراء إضافي بكذا بروتوكول إضافي في سبيل التأكد والاطمئنان من سلمية البرنامج، لكن مع كل ذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أن البرنامج النووي الإيراني يعني لا يحمل أو ليس له اتجاه غير مدني وغير سلمي. وهذا طبعا كلام يعني مزدوج يمكن استخدامه كأداة يعني أداة للضغط وورقة ضغط ضد الجمهورية الإسلامية، لكن الجمهورية الإسلامية عرفت هذه اللعبة وفتحت المجال للتفتيش ولنصب الكاميرات وكان الفريق المفتشين التابعين للوكالة رغم الإشكالية الأمنية التي ترد على هؤلاء وهي قضية التجسس التي يعني أصبحت مكشوفة للعالم بأنهم كانوا يقومون بهذا الدور ويزودون الكيان الإسرائيلي بالمعلومات ولذلك تمكن من أولا ضرب المنشآت إجراء عمليات تخريبية أو القيام بعمليات تخريبية القيام باغتيال العلماء الإيرانيين النوويين والعاملين في المجال النووي قبل حرب 12 يوم وبعدها أيضا وخلالها أيضا استمرت هذه العمليات. كل هذه يعني المعلومات من أين تستقى؟ تستقى من الوكالة، ليس هناك أي مصدر آخر يمكن أن يملك كل هذه المعلومات بهذه الدقة بهذه الشفافية بهذا التوقيت التزامن كذا 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 من المعلومات. عندما نضعها بلا جانب بعضها البعض نجد أنه لا يمكن أن يكون أي مصدر محكم وقوي ومثبت غير هؤلاء المفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين باتوا يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن هذا البرنامج, وهم المصدر الوحيد الذي يمكن أن يسرب ويمكن أن يبيع ويمكن أن تكون هناك ألف طريقة وطريقة لإيصال هذه المعلومات لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ليس بالضرورة أن مثلا يقوم هؤلاء مباشرة بعملية التجسس, ممكن أن تكون العملية ضمن يعني بوابات متعددة وصولا إلى الكيان الصهيوني. على كل هذه التفاصيل ليست هي موضوعنا الآن ولسنا بوارد الدخول فيها لأنها أصلا ليست من اختصاصنا, ولكن على كل يعني رغم كل ذلك الجمهورية الإسلامية فتحت المجال لكل ما تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام في الوكالة من أجل طمأنة العالم. قبلت بعشر سنوات في البرنامج النووي, قبل ذلك في الاتفاق الذي سبقه في عام 2003 أو 2002 في طهران, أيضا فتحت المجال ل يعني كل المطالب التي تؤكد سلمية البرنامج النووي والتعليق الطوعي للتخصيب أيضا لمدة معينة بحسب ما كان يريد الغرب. كل ذلك وفت به إيران وتعهدت به والتزمت به بأفضل وجه ممكن, ولحد هذا اليوم يقول التقرير الوكالة بأنه لا يوجد دليل على أن إيران متجهة نحو إنتاج سلاح نووي. ومع كل ذلك ما زالت هذه المعايير المزدوجة يعني موجودة وأصيلة ومترسخة في تعامل هؤلاء مع الملف النووي
حدث وحوار, رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم, يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها, بمشاركة المختصين وأهل الخبرة, بمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام, نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني, نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني والكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم, تحياتي لك الثقافاني ولي المستمعين الأعزاء.
حياكم دكتور عماد, كيف تقرأ وتنظر إلى التصريحات الأخيرة لغروسي بشأن يعني الهجمات التي شنت على المنشآت النووية الإيرانية طبعا الأمريكية والصهيونية, وأيضا الأضرار التي لاحقت بمرافق أصفهان ونطنز وفوردو لأنها كانت جسيمة, ولكن جسيمة على ما يبدو أنها تختلف عن ما ذهب إليه ترامب من تدمير كامل وإنهاء للمشروع النووي الإيراني, هو ونتنياهو يتبجحان بهذا.
يعني في الواقع لربما علينا نكرر كلام الإمام الخامنئي, دعهم يحلمون, في الواقع هم حاليا يحلمون بأنهم استطاعوا تدمير البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني ليس أبنية, ليس أماكن, بل هو في عقول الشباب الإيراني, في عقول العلماء الإيرانيين, وهؤلاء العلماء يستطيعون صناعة 100 برنامج نووي جديد. أولا, ثانيا يعني حتى تصريحات الدوسري وحتى العديد من التصريحات. نعم كان هناك أضرار كثيرة في المنشآت، ولكن الإيرانيون استطاعوا أن يقوموا بتصنيع المنشآت بشكل لم تستطع الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية اختراقها. يعني ما كان يتصوره الأمريكي من قدراته إن كان في طائراته أو في قنابله وجهه الإيرانيون بعلمهم وبقدراتهم على إيجاد موانع وسدود لهذه القنابل، قنابل الجي بي يو الأمريكية التي كان من المفترض أن تخترق 65 متر في الأرض، حتى بعض التقارير حتى أنها لم تستطع أن تخترق 10 طنكات في المنشآت النووية الإيرانية. وهذا ما أشار إليه جروسي منوه أو نوه إليه أن الإيرانيون كانوا أذكياء وقاموا ب إيجاد سدود للأسلحة الأمريكية والإسرائيلية. يعني الأمريكية الإسرائيلية يعني كان يستخدم أسلحة أمريكية أيضا، وعمليا المنشآت لم تتدمر، اليورانيوم ما زال موجود، ونريد من إيران السماح للمفتشين كي يزورها لهذه المنشآت، يعني ليعطوا تصور. الهدف هو ليعطوا تقرير عن ماهية الدفاعات الإيرانية، كيف استطاع الإيرانيون صد القنابل، أو أين هي اليورانيوم 60% لربما كي يعيدوا الكرة ويصلحوا أخطاءهم، ولربما يستهدفوا في المرة الثانية هذه المنشآت. الموضوع الأساسي في كلام جروسي أنه لم يتكلم بصفة رئيس المنظمة الدولية أو مدير عام المنظمة الدولية للطاقة الذرية بصفته الشخصية ضمن الأمم المتحدة الشخصية فنية، بل هو تحدث كمتحدث للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهدد نوعا ما بأنه إذا لم يتم السماح للمفتشين بالدخول، إذا لم يكن هناك مفاوضات، لربما يتم هجمة برنامج المنشآت النووية الإيرانية مجددا. يعني عمليا لربما كان يتصرف كمتحدث للكيان الصهيوني.
طيب يعني كيف يمكن لجروسي أن يطالب إيران يعني أن يتاح لمفتشي الوكالة ما يطالب به من الوصول إلى المنشآت، وذلك بعد كل عمليات التفتيش على مدى سنين طويلة والكاميرات وما إلى ذلك؟ كل ذلك قبلت به الجمهورية الإسلامية لطمأنة العالم حول سلمية برنامجها النووي، وأخيرا برنامجها يقصف بهذه الطريقة البشعة والهمجية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. يعني كيف له أن يطالب هذا بعد كيف يمكن لإيران أن تطمئن لجروسي وللوكالة بعد الذي صار؟
العملاء أو السفهاء ليس حدود وقاحتهم. اليوم في المجتمع الدولي نرى العديد من هؤلاء أمثال جروسي الذين يبيعون ضميرهم للشيطان فقط لأجل أن يحصلوا على منصب سياسي أو حفنة من الدولارات كما يقولون. يعني هذا معروف حتى في داخل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، معروفون هؤلاء أشخاص مثل هؤلاء الذين مستعدون كي يبيعوا ضميرهم وشرفهم وكل شيء لأجل حفنة من الدولارات. عمليا هذا ما يحصل بالنسبة لجروسي. يعني جروسي لا يتصرف بصفته رئيسا للمنظمة الدولية أو مديرا للمنظمة الدولية، أو حتى على الأقل يعني يحفظ ما وجه هذه المنظمة. يعني الأمر وصل إلى أن العديد من المفتشين وخبراء هذه المنظمة باتوا ينتقدون تصرفات الروسية أنها باتت خارج إطار اللياقة كمدير عام لهذه الوكالة، وبات بشكل علني يتصرف كجاسوس وكعميل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. يعني لم يعد يخجل من نفسه كي يتصرف بهذا الشكل، في حين أنه في هذه المنظمات الدولية العديد من الذين يعملون كعملاء للولايات المتحدة، ولكن على الأقل يحفظون ما الوجه يحفظون، يعني القليل يضعون القليل من الديكور على نفسهم كي لا يكشفوا أنهم عملاء بشكل مباشر.
طيب يقول جروسي، نعتقد أن معظم اليورانيوم عالج تخصيب لا يزال موجودا في إصفهان وناطنز وفوردو. من خلال هذا التصريح، هل يعني يريد أن يغطي على أكبر خرق للوكالة تجاه القانون الدولي بعد رفضها إدانة استهداف المفاعلات النووية الإيرانية؟ ولا ننسى أنه كما قيل بأنه يعني يطمح إلى كسب ود أمريكا والغرب من أجل الحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
طبعا هذا معروف، يعني بس الجميع يعلم أنه يريد الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وحينها يجب أن نقرأ فتحة الأمم المتحدة بوجود عميل هذا شبه المستوى بصفة يعني بصفة أمين عام هذه المنظمة. على كل حال يعني كما قلت هو حتى لم يلتزم بأدنى شروط أو الوظائف لوكالته التي كان على الأساس يجب أن يدين الهجوم على هذه المنشآت، أي منشآت كانت لأي دولة كانت كان يجب أن يدينها، هو لم يقم بإدانتها. إضافة إلى ذلك كان تقريره قبل ذلك تقريره المسيّف قبل الهجوم كان نوعا ما ورق طرفيات الولايات المتحدة الذريعة للقيام بهذا الهجوم. وعمليا خلال الأعوام الماضية لم تعمل الوكالة حسب وظائفها، يعني هذه الوكالة ليس من وظيفتها أن تقوم بالتحليل السياسي، وظيفتها كي تقول الوضع أبيض أو أسود. يعني عمليا أو المنشآت الإيرانية هي منشآت سلمية أو هناك وثائق تثبت أنها عسكرية يجب أن يشير إليها. لا يحق لمدير عام هذه الوكالة أن يقول أنه يشك في موضوع، لا، ليس هناك أي شك أو لديك وثائق. العلم ليس فيه شكوى، العلم فيه إثبات، أو لديك إثبات أو ليس لديك إثبات. إذا لديك إثبات تفضل، طالما لم تصل إلى إثبات لا يحق لك أن تشكك في أمر ما أو تتصور أمورا ممكن أن تخطر في بالك، يعني تتصور أنه ممكن أن يحق شيء. عندما يحصل يجب أن تقول أنت كمدير عام للوكالة ليست يعني لا ليس من حقك أن تقوم بإبداء رأيك الإحساسي أو تصوراتك، ولكن هذا ما رأيناه يعني في كل التقارير التي تخرج.
طيب دكتور،
هذه المنظمة هي فقط تصورات.
سؤال يمكن أن ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين، يعني لماذا الجمهورية الإسلامية كل رباطت الجأش هذه، يعني كل هذه القدرة على التحكم في الذات تستخدمها في هذه المرحلة؟ يعني أي دولة لو كانت بدل إيران وتملك هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، ردا على هذه الهمجية الأمريكية والإسرائيلية، لكانت قد صنعت الآن قنابل نووية بدافع الردع، بدافع الدفاع عن النفس، وهذا مبرر لها بعدما تعرضت له من استباحة لعلمائها ولقادتها ولمنشآتها ولسمائها وما إلى ذلك.
نعم. في الواقع يعني هذا ما جاء حتى على لسان جروب من الطفل. ورأي أنا الشخصي نفس الشيء. يعني الموضوع ورأي العديد من الإيرانيين حين أن معظم الإيرانيين يعارضون تصنيع الأسلحة النووية بسبب فتوى الإمام الخامنئي. ولكن عمليا اليوم بدأ هذا الشرع الإيراني ما جاد والإلتزام بعدم تصنيع هذا السلاح في حين أن هناك دولتين لديها قدرات نووية تقوم بمهاجمة إيران. وما هو الرابع أمام إسرائيل أو الولايات المتحدة أن يستخدم السلاح النووي ضد إيران؟ يعني من سوف يقف أمامهم؟ دروسي أو أبو دروسي أو أم دروسي؟ أو من سوف يعني يدعهم لكي يستخدموا السلاح النووي ضد إيران مستقبلا؟ لا الأمم المتحدة رأينا ما حصل في غزة، في لبنان، في سوريا، ما يفعلونه في شتى أنحاء العالم. من سوف يقف أمام الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني؟ وهذا الموضوع اليوم يتم بحثه في الشارع الإيراني. واليوم نحن في عالم الغاب، يعني كل من يدعو له، ولربما يعني العبارة الوحيدة التي أنا أؤيد بروسي فيها هو الذي قال أن أي دولة واجهت نفس المشكلة ولديها هذه الإمكانات لكانت قد صنعت السلاح النووي. ولكن بالتأكيد يعني القرار ليس بيدي أنا أو أشخاص مثلي أو الشارع، القرار بيد السلطات العليا، والسلطات العليا في البلاد قرارها هو الالتزام بفتوى الإمام الخامنئي وعدم الاتجاه نحو تصنيع السلاح النووي.
طيب أليس هذا يعني دليل آخر على أن إيران يعني نواياها نوايا سلمية وحسنة، وهي ماضية ولا تريد أن تغير في لا نظريتها الدفاعية ولا عقيدتها ولا أصلا اتجاهها، بل تريد أن تبقى ملتزمة ولا تتنازل عن هذا الحق الذي تكفله القوانين والشرائع الدولية والتي هي ملتزمة به وفق لهذه القوانين والمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
يعني اليوم إذا ما شاركت في المحافل الدبلوماسية معظم الدبلوماسيون حتى الأوروبيون نفسهم اليوم يبحثون هذا الموضوع أنه في هذه الظروف إذا إيران لم تقم بتصنيع السلاح النووي، هذا يعني أن إيران ليس لديها أهمية لتصنيع السلاح النووي. الجميع يعلمون أن إيران لديها القدرات، لديها التكنولوجيا، ويمكنها إذا ما أرادت تصنيع السلاح النووي، ولا أحد سوف يستطيع أن يقف أمام إيران إذا ما اتخذت إيران هكذا قرار. ولكن إيران على الرغم من أنه تم مهاجمتها، تم مهاجمة منشآتها، لم يتم الالتزام بالتعهدات تجاهها، لم تقم بتصنيع السلاح النووي. ولا أتصور أن يعني أي شخص لديه منطق ممكن أن يتصور غير ذلك.
اسمح لي دكتور عماد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا بعد القليل. على كل إن الجمهورية الإسلامية يعني لم تغلق باب التفاوض، هي منذ اليوم الأول حتى من العدوان أكدت أنها مستعدة لمسار تفاوضي يضمن حقوق الشعب الإيراني في برنامجه النووي السلمي. إذا كان هذا مقبولا لديهم فأهلا ومرحبا، باب المفاوضات مفتوح دائما ولم نغلقه بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كانوا يريدون فرض إملاءاتهم فنحن لسنا مستعدين للدخول في مثل هذا المسألة. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس من طهران، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد أبشناس، سيد غروسي يقول إن الوكالة تواصل مراقبة المنشآت الإيرانية عبر الصور الفضائية، وأن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصلت إليها الوكالة، وهي أن إيران ليس هناك من دليل على أنها تتجه إلى تصنيع سلاح نووي. هل تعتقد بأن يعني هناك محاولة دفع بإيران إلى تليين شروطها والشروع في مفاوضات، مع العلم أنه إيران لم تغلق باب المفاوضات لكنها ترفض الإملاءات كما تقول؟
روسيا لم يصنع ضرر بقول هذا. عمليا الجميع يعلمون إيران النووي، وإيران أيضا تعلم أن الكاميرات المراقبة في المنظمة الدولية للتحرير كلها تراقب شبه الأراضي الإيرانية لتتأكد من التحركات النووية الإيرانية وتضيهم مصنعية وأجهزة الإشعاعات الخاصة في الإشعاعات النووية. وإيران أيضا تعلم ذلك. عمليا لو كانوا يريدون مفاوضات تتكت إيران لحديرات لم تخلى عن المفاوضات يوما إيران لن يريد أي حل على الحلول الدبلوماسية، ولكن للأسف المشكلة في الطرف المقابل. الطرف المقابل لا يريد الدبلوماسية، يريد خاصة الإملاءات يريد من إيران الإقبال في الإملاءات. إيران ليست في وضعية كي تقبل إملاءات الطرف المقابل، يعني إضاعها في هذا السياق. فعلوا كل ما كان بوسعهم ويفعلون كل ما بوسعهم لحد الآن، وفشلوا في كل شيء. يعني وضعوا العقوبات الاقتصادية، حاولوا تدمير البرنامج النووي الإيراني، فشلوا في الإدارة الاقتصادية، فشلوا في تدمير البرنامج النووي الإيراني، فشلوا في العملية العسكرية. يعني آخر شيء كانوا يهددون به على شيء كانوا يهددون به ما كان، يعني منذ أيام أوباما كان يهدد أن الخيار العسكري على الطاولة، فتفضلتم شفناكم، شفنا قدراتكم العسكرية وما لديكم من قدرات. وماذا بعدها؟ هم يعلمون أنهم فشلوا في كل شيء وخسروا آخر وأقوى ورقة كانت لديهم، وهو التهديد بالخيار العسكري، خسروه. وإيران التي نجحت، إيران التي انتصرت في هذه الحرب، إيران استطاعت أن حسب بعض التقارير كل تل أبيب تدمر. الإسرائيلي والأمريكي التمس إيران لوقف إطلاق النار. هذه العبارة أنا أقولها عن رئيس الوزراء القطري، إن ترامب التمس من أمير قطر كي يتوسط لوقف إطلاق النار. لماذا إيران يجب أن تقبل اليوم؟ إيران التي يجب أن تفرض الإملاءات، لا الولايات المتحدة. الأمر هو معقول، إيران من حقها أن تضع شروط على الطاولة، ويجب على الولايات المتحدة تقبل شروط إيران. إذا قبلت بشروط إيران فهي لا يتقبل المفاوضات. ولكن حتى عن ذلك ليس هناك من منطق من دولة منتصرة في الحرب استطاعت التصدي لكل العدوان والحصار الاقتصادي والحرب المعنوية والإعلامية وغيرها أن تقبل بشروط الطرف المقابل.
نعم، شكرا لك دكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني من طهران. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور عماد من طهران، وكذلك تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
en nuestras fronteras gritan el dolor común de la humanidad. Ibrahim Jatamiquía tiene el récord de nominación del Festival de Cine de FAD, al participar 18 veces hasta ahora en el mayor evento cinematográfico de Irán. En este contexto ha ganado los Imort al mejor guión y al mejor director por la película Agencia de Cristal y al mejor director por De Color Violeta y A la Hora de Shab, la cual sirve. Jatamiquía también fue nominado al premio Golden Oyster en el Festival de Cine de San Sebastián por la película Lazo Rojo. En 2004 fue uno de los 9 directores de fotografía que recibió la insignia de honor de filmiadista, un combatiente en el campo de la cultura y el arte por toda una vida de actividad. En 2002, Jatamiquía fue reconocido como uno de los 10 mejores cineastas de la historia del cine de Irán en una encuesta realizada a 5 cineastas del país. Jatamiquía sobre el cine iraní. En mi opinión, la diversidad del cine iraní es una bendición y todavía podemos entender esta diversidad desde diferentes producciones cinematográficas. Nos damos cuenta de este asunto cuando lo comparamos con otros países que dominan la materia, como Francia, Italia, etcétera, que se consideran la cuna del séptimo arte. Nosotros tenemos un cine muy diferente. Recientemente, varias personas han llegado a Irán desde Hollywood, remarcó el reconocido cineasta iraní, un guionista estadounidense que presidió la Academia de los Oscars durante muchos años y había viajado a Teherán junto con una delegación. Dijo un diálogo muy hermoso sobre el cine iraní. Teniendo en cuenta las condiciones que se tienen y que se trabaja con un presupuesto mínimo, las obras reflejan una especie de libertad y características individuales del cineasta, y por tanto se puede entender la diversidad. Mientras que la estructura del cine de Estados Unidos es un cine capital y muy calculado, uno de sus miembros se llama director y sus componentes individuales no afectan mucho el trabajo. Pero en el cine iraní no son pocas las películas que siguen la firma del cineasta. Yo creo que el cine de Irán, con todas sus adversidades y dificultades, todavía se considera el arte más vivo de este país, enfatizó.
Termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora esperando verlo ahí. Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Wa aza imaman firatin wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli
Bye.